بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح مسائل الجاهلية للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة كم؟ نعم، سنبدأ أخذ المقدمة فقط. نعم، ماشي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الأولى دعاء الأولياء والصالحين، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته.
نعم، هذا قال شيخ الإسلام في مقدمة السادسة مسائل الجاهلية، هذه مسائل خالفة فيه.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى: هذه رسالة من رسائل الشيخ
محمد. هذا موضوع مهم جدا، موضوع هذا الكتاب، وهو بيان مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وعلة ذلك ما بينه في هذا البيت: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، ودينون قائم على العمل بالحق ومجانبة الباطل، والعمل بالحق يقتضي مجانبة الباطل. فما الباطل الذي كان عليه أهل الكتاب وكان عليه المشركون حتى تتجنبه ولا تشابه هؤلاء في باطلهم؟ فإذا كنت عاملا بالحق وكنت أيضا آتيا الباطل، هذا ما يليق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال النبي لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير رجلا بأمه. فالنبي لا يريد أن يتمثل أحد بأهل الجاهلية في شيء أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خالفوا اليهود، وأمر بالصبغ وقال خالفوا اليهود، وأيضا أمر بإطلاق اللحية وقال خالفوا المشركين، وغير ذلك من هذه الأشياء التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وعمدا ما عليه أهل الكتاب والمشركون. فلا يجوز لإنسان أن يقتدي بهؤلاء أبدا في شيء. فوضع الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب ليبين لك ما عليه أهل الجاهلية حتى تجتنب ما هم عليه، لأن هذا من الأصول العظيمة، وهو اجتناب ما عليه أهل الجاهلية. أما إذا كنت على الحق وتضيف إلى ذلك العمل بالباطل والدعوة إليه أو المشاركة والمشاكلة والمشابهة، فليس الحق عندك مستقيما، لا يكون مستقيما إلا إذا أضفت إلى ذلك ماذا؟ إلا إذا أضفت إلى ذلك البراءة مما هم عليه. وهذا معنى الولاء والبراء. فليس الولاء والبراء أمر اعتقادي أو أمر بطني وفقط، بل لازمه أيضا أن تهجر ما عليه أهل الجاهلية فيما هم عليه، نعم، ولا تشبههم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحدث ما صنع، لا يريد أن تتشابه. وقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ وقال: لا تقوم ساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير ألا تقع مشابهة لما عليه أهل الجاهلية أبدا. وكذلك لا ينبغي الإنسان أيضا أن يشابه أهل المعاصي وأهل الفجور، ليس فقط المشركين وأهل الكتاب، بل ولا حتى أصحاب المعاصي. ولهذا ينهى الرجل عن لبسة أصحاب المعاصي، وتنهى المرأة كذلك عن لبسة أصحاب المعاصي، ولا يأتي الإنسان مواردهم، ولا يأتي أماكنهم، ولا يخالط الإنسان أهل المعاصي. لابد أن يتميز المسلم، يتميز المسلم في سمته، في دله، في هديه، في طريقته، في حتى نواياه وأمانيه. فالمسلم متميز بكل هذه الأشياء، ولا يشارك غيره أبدا، نعم، إنما يشاكل أهل الطاعة. والنبي قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. فالمؤمن يأوي إلى المؤمنين ويشاكلهم، وغير المؤمن يأوي أيضا إلى من يشاكله، نعم.
قال: هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اسمها مسائل الجاهلية، التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، تشتمل على 128 مسألة، استخلصها رحمه الله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. والغرض من ذلك تنبيه المسلمين من أجل أن يجتنبوا هذه المسائل، لأنها خطيرة جدا. وبين رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. والكتابيون المراد بهم،
ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحقيقة في تصنيفاته في غاية العمق، فما كرر ولا وضع شيئا لا يحتاج إليه المسلمون، إنما في غاية العمق. يعني انظر في كتاب التوحيد، وضع أدلة التوحيد ونبذ الشرك ومفردات الشرك، كل مفردة عليها أدلتها. في الأصول الثلاثة هذه أسئلة القبر، في الأصول الستة هذه ضوابط عامة وأصول عامة ينبغي مراعاتها، في القواعد الأربع هذا مختصر الشبهات التي يريدها القبوريون في كشف الشبهات، هذا اتساع للشبهات والرد عليه. في مسائل الجاهلية باب آخر أيضا يتعلق بتمام التوحيد وإكماله، وهو اجتناب ما عليه المشركون من صفات ذميمة على المسلم أن يجتنبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وقال: أنا بريء من كل صديقة وحلقة، إلى غير ذلك. فهو رحمه الله وضع هذا الكتاب ليتمم معاني التوحيد عندك. فهذا الرجل قد وفقه الله سبحانه وتعالى توفيقا عجيبا في التصنيف في أمر التوحيد الحقيقي، وتناول مسائله بكل دقة وعناية وتدليل بما لا تكاد تجده لإمام بهذا الاتساع والتأصيل سبق ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني انظر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد، كل هؤلاء أئمة، وعنهم صدر شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو حسن من حسناتهم، لكن طريقة التصنيف والتأليف غير مسبوقة، طريقة التأليف والتصنيف هذه طريقة غير مسبوقة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه غير مسبوقة. يعني أين الكتاب في المكتبة الإسلامية الذي يشاكل كتاب التوحيد، اختصاص الألوهية وإفراد الألوهية بالتصنيف، مسائل الجاهلية، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، قواعد أربع، كشف الشبهات، فين هذا؟ ها أنتم يعني تطلعون على كتب كثيرة، أين التصنيف على هذا النسق؟ ولهذا صارت الأمة عيالا على كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عيال على كتبه في هذا الباب، وصار من أتقن من تكلم في توحيد الألوهية ومسائله وتفريعاته وكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعده رحمه الله تعالى. نعم 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 نكبة، طبعا نكبة عليهم، ما هو فعلا هو نكبة عليهم وحصر عليهم وضمار عليهم. ابن عبد الوهاب ضمار عليهم فعلا، نكبة نكبة، فضح الله عز وجل به مخططات هؤلاء الصوفية المشركين. نعم هو نكبة فعلا عليهم ومصيبة، شيخ الإسلام نكبة عليهم فعلا ومصيبة. نعم وليس هو نكبة في نفسه، إنما هو نكبة عليه، نقمة عليه، حصر عليه، كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارا، وهو القرآن. نعم.
والكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود،
لا هو ابن عبد الوهاب وابن تيمية والإمام أحمد، ولهذا تجد دائما الطعن حنبلة أتباع ابن تيمية أتباع ابن عبد الوهاب. لماذا الثلاثة بالذات؟ لماذا الثلاثة؟ في عامل مشترك بين الثلاثة، وأضف إليهم من سبقهم وهو أبو بكر، وأضف إليهم من جاء من بعدهم وهو ابن باز والألباني، هناك قسم مشترك بين هؤلاء جميعا، إظهار الدين والشريعة وتمييز الباطل من الحق ومواجهة أهل الباطل، هذا مسلك يفزع أهل الباطل. ولهذا ليس كل أحد يتكلم ينقم عليه أهل الباطل، إنما الذي يتكلم دائما بيتكلم في الباطل والحق وأن الناجين والهالكين هو الذي يأخذ إيه القدر الأعلى في العداء. فابن تيمية طبعا معروف أطر أهل البدع أطرا، وقام على فضيحتهم الليل والنهار، من صوفية من شيعة ورافضة من أشاعرة من معتزلة أيا كانت أنواعه، جاء ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فأتم على البقية الباقية وهم عباد القبور، فنسفهم نسفا لا قيام لهم بعده إلى يوم القيامة إن شاء الله. فكل من درس كتب ابن عبد الوهاب يستطيع أن يرد على أمة كاملة من الصوفية، فكتبه ود هؤلاء لو حرقوها. ولهذا فعلا هم دائما يركزون على تحذير الناس من كتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية، لأن كتب ابن عبد الوهاب هي غصة في حلقه، غصة في حلقه. كيف تواجه هذه الكتب؟ كيف تواجه هذه الكتب؟ ابن عبد الوهاب أقام دولة كاملة إلى الآن، هي دولة التوحيد إلى الآن، ولهذا هذه الدولة إلى الدولة السعودية هذه يبغضها كل صاحب هوى. لو تقول مثلا الإخوان المسلمين السعودية يسبونها سبا ما بعده سب، كذلك التكفيريون. تركت دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى البقية فيها إلى الآن، والتي جعلت من أهل البدية هؤلاء جعلت منهم سادة وقوة ومكانة. نعم.
والكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب
يعني
التوراة.
أضف إلى هؤلاء مثلا شوف البخاري والحمل على الطعن في البخاري لأنها تتعلق بالسنة، هو أول من صنف في الصحيح، فالطعن فيه طعن في السنة. كذلك انظر أضف إلى هؤلاء من أبا هريرة، ليه؟ لأنه راوية الإسلام، فالطعن فيه طعن في السنة، لأنه لو طعنت في أبا هريرة فقد حذفت جل السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأعداء يا أخواني يركزون من يعادون بالضبط، من يعادون بالضبط؟ أبو هريرة، البخاري، ابن عبد الوهاب، ابن تيمية، أحمد، يركزون تماما على هؤلاء. نعم.
والكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلذلك سموا بأهل الكتاب، وهم الآن يطلقون على التوراة العهد القديم أو الأسفار القديمة، ويطلقون على الإنجيل أسفار العهد الجديد، هذا في اصطلاحهم، وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله
على. وصفهما بأهل الكتاب لا يعني أنهما ليسوا كفارا، لكن كفار لهم أحكام يختصون بها بسبب ما أنزل الله عز وجل عليهم من كتب. أما الجهال الذين يقولون هؤلاء أهل كتاب وليسوا كفارا، هؤلاء الجهال الذين يقولون هذا، هؤلاء تقام عليهم الحجة، فإذا ما استجابوا لها فهؤلاء كفار أيضا، لأنهم لم يكفروا ما كفر من كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كما يؤصل لذلك القزم إسلام البحيري هذا، والله يا أخواني سبحان الله الإنسان تخرج هذه الأسماء من بين ضلوعه، لأن هؤلاء ما يستحقون، هؤلاء أقزام أصلا ما لا وزن لهم ولا قيمة ولا قيمة، حينما يؤصل هؤلاء بأن النصارى ليسوا كفارا وأن اليهود ليسوا كفارا. نعم نحن نعامل معاملة الإسلام، فلا ظلم ولا اعتداء ولا ونأكل ذبائحهم وننكح نساءهم، ولا يجوز تعدى على نصراني أبدا ولا على يهودي إذا كان مسائل لمن لنا. قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ديني ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن هذا شيء، والاعتقاد شيء آخر، في أنهم هم مسلمون أم هم كفار. هؤلاء كفار، وكفرهم ظاهر في القرآن وفي السنة، ظاهر في القرآن وفي السنة. نعم.
وهما كتابان عظيمان أنزلهما.
والنبي يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين هما موسى وعيسى عليهما السلام، لا سيما التوراة فإنها كتاب عظيم، والإنجيل مكمل لها ومصدق لها.
فالتوراة أصل والإنجيل جاء مكمل، ولهذا ورق ابن نوفل قال: إيه هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ولم يقل على عيسى، مع أن عيسى هو القريب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال على موسى لأن هذا الأصل، فالأصل التوراة، ثم جاء الإنجيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. نعم.
ولذلك سموا بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب. وأما الأميون فالمراد بهم العرب.
فترتب على كونهم أهل الكتاب، ترتب على كونهم هذا تخفيف الأحكام، فتباح نساؤهم، لا نساؤنا لهم، إنما تباح نساؤنا نساؤهم لنا، لأن الرجل له الولاية، فربما يتزوج الرجل بالمرأة الكتابية ثم يسلم بعد ذلك، ربما يكون هذا تسلم هي بعد ذلك. شيل ابن عديد. تسلم هي بعد ذلك.
بس لا بس خلاص. لا خلاص خلاص. سيبوا بس أنا أحمل.
فتباح كذلك طعامهم، يباح طعام أهل الكتاب يباح لنا، والمراد بالطعام اللحم وليس الأرز والخبز، فإن هذا أصلا من أهل الكتاب من المشركين، كل هذا جائز، لكن المراد بالطعام اللحم أي ذبائحهم، تباح ذبائحهم، فخففت الأحكام نظرا لهذا. نعم. يعني كأنما خرج من بطن أمه الآن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذا سمي أمي نعم.
فإنهم قوم لا يقرؤون ولا يفهمون في الظاهر وإن تغيب الكتاب قبل نزول القرآن، فلذلك سموا بالأميين كما قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكما قال تعالى وما آتيناهم من كتب يهدونها وما أرسلنا إليهم قبلك من دليل، وقال تعالى لأنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فهذا معنى الأميين. ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أكرمه بالأمية لا يقرأ ولا يقرأ، وجاء بهذا الكتاب العظيم دليل، وجاء بهذا الكتاب العظيم دليل على صدق رسالته، وفي ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم.
وهذه الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لقالوا هذا قرأ كتبا سابقة فصار ينقل منها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكن عنده شيء من هذا. ودليل ذلك ما وقع في الحديبية لما أمر علي رضي الله عنه أن يمحو رسول الله، فقال والله لا أمحاها، فقال أرني إياها، فأشار إليها فمحاها، فكان النبي لا يقرأ. وهذه من حكمة الله عز وجل، حكمة تطعن فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الجاهلية
المراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب، والمراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ولا تفرج من تفرج الجاهليه الاولى، يعني الذي قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموت في ضلال وكفر والحاد، لان رسالته سابقه اندرجت اليهود حرموا كتابه التوراه وادخلوا فيه كثيرا من الكفريات والضلال والشنائع التي يضمنها
النصارى فيما قال،
وصدقه النصارى فيما قال، ثم انه تناول التنجيل الذي انزل الله على عيسى فادخل فيه الوثنيات والشركيات والكفريات، اي ادخل فيه العقيده والتكفير، اي ان الله ثاني ثلاثه وان عيسى ابن الله او هو الله.
يبقى بولس هذا اظهر النصرانيه وهو يقول اصلا ليستطيع أن ينال من النصرانية بما لا يعترض عليه، ولهذا شبهه عبد الله بن سبأ بهذا، فعبد الله بن سبأ يهودي أيضا أظهر الإسلام ليتسنى له الطعن في الإسلام بسهولة. فمن كيد أعداء الإسلام أن الواحد يظهر الإسلام لينال من الإسلام تحت مسمى الإسلام. فبولس هذا غير دين عيسى عليه السلام وقال بعقيدة تثليث وغير من العقائد الباطلة تحت دعوى أنه رجل نصراني وهو يهودي أصلا، ولهذا أصل العداء يرجع إلى اليهود، فاليهود هم الذين يصنعون كل هذه المناهج. نعم. وهم أداة إبليس الأولى، أداة إبليس الأولى. عقيدة الروافض عندنا مبنية على عقيدة اليهود، هي أصلا من وضع اليهود، لأن الذي وضعها عبد الله بن سبأ اليهودي، فعقيدة فالروافض صناعة يهودية، والتحريف الذي عند النصارى صناعة يهودية، فكل هؤلاء من صناعة اليهود قاتلهم الله أن يفقون. ولهذا إذا خرج الدجال الأكبر في آخر الزمان من يتبعه يا أخواني؟ يتبعه اليهود، يتبعه اليهود. والمعركة الكبرى التي تحصل بين المسلمين واليهود في آخر الزمان هي بينهم وبين اليهود. حتى الشجر سبحان الله، شجر الغرقد يزرعونه وهو شجر لا يخبر بمن ورائه. النبي يقول فينطق الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد سبحان الله حتى الشجر يتعاون معه. فهؤلاء عنده ما عنده من المكر والخديعة والنيل من الإسلام ما الله عز وجل به عليه، وهم الذين يتحكمون في العالم، وجعل الله عز وجل هذا السلطان ابتلاء وامتحانا كما جعل لإبليس سلطانا على الناس إلا عباد الله المخلصين، فكذلك جعل اليهود. ولهذا اليهود في كل عصر هم الذين يديرون العالم، ولا يؤدبهم إلا الإسلام الصحيح حينما تلقى شوكة الإسلام كما أدبه النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة أجل بني النضير وأجل بني قينقاع، وقتل بني قريظة واستعمل يهود خيبر في زراعة المسلمين. ما يؤدبهم إلا الإسلام الصحيح. اليهود هؤلاء قوتهم كقوة الشيطان، إنما يذهبها الاعتماد على الله عز وجل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما عليه اليهود من مخططات. وهذا الشريعة والحمد لله قد بين ذلك وصل ذلك بما لا يدع مجالا للشك. يعني يقول لك الغزو الفكري ومخططات اليهود، احنا عندنا اصغر طالب سلفي يعرف مخططات اليهود. ايه يعني مخططات اليهود؟ لو اعطونا الاموال ومدحوا الدين نقول انتم اليهود. قال تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه ملتهم. يعطون اعانات ما يعطون اعانات، يمدحون ديننا ما يمدحون ديننا، يتعاملون معك كذا. اليهود هم اليهود مهما صنعوا. ايه يعني غزو فكري؟ يعني في ايه؟ في اشياء لا تفسر. يعني انما الذي يبتعد عن دينه نعم هو الذي قد يخفى عليه مخططات اعداء الاسلام، لكن انت وانت جالس على مكتبك هنا تعلم ما عليه اليهود وما عليه النصارى وما عليه الروافض وما عليه طوائف اهل الضلال وما عليه ابليس نفسه. كل قوى الشر انت تعرف مكامنها ووسائلها وطرقها وكيف تواجهها. ما يخفى عليك شيء، يعني لست في حاجة إلى دراسة ما يسمى بالغزو الفكري على طريقة من نحى الشريعة جانبا وصار يأتي بقصصاتهم وبأخبارهم وبأكاذيبهم ويعتبرها علما يعني يستحق الوقوف عنده. هؤلاء كذبة، كتبوا ما كتب هؤلاء كذبة، وأمورهم ووسائلهم معروفة مشروحة بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه. حينما تطالع التاريخ تجد اليهود صنعة واحدة. ولهذا إذا درست التاريخ عرفت، وإذا درست تاريخ الروافض عرفت من الروافض، وما حصلت نكبة على المسلمين إلا بسبب الروافض الذين هم مطية لليهود. فاليهود والروافض هم أعداؤنا الأوائل على الحقيقة، والنصارى فرع عن اليهود، إنما النصارى يغريهم اليهود ويهددونهم. لهذا قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والروافض صنعة يهودية صرفة، لهذا هم أشد فرق الإسلام على الإسلام، هم أشد من الخوارج كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن مبنى دين الروافض على الكذب، يقول ابن تيمية، فإن مبنى دين الروافض على الايه؟ على الكذب. لكن الخوارج قد يكون عندهم مسحة صدق، عندهم ضلوا وانحرفوا عن جهل. أما الروافض هؤلاء حقد، وأتوا بدين جديد غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عداوة هؤلاء معروفة معلومة، يعني ما تحتاج إلى دراسة متخصصة ومتأنية، وإن في فقهاء شريعة وفي فقهاء واقع، وابن باز والعثيمين والألباني والفوزان على العين وعلى الرأس، لكن هؤلاء ما يفقهون واقع المسلمين، ولابد أن نرجع إلى المراكز المتخصصة. ولابد إيه مراكز متخصصة وإيه كذا، هؤلاء يعرفون كل شيء والحمد لله، ومن عرف الشريعة عرف كل شيء واستطاع أن يحلل كل شيء. نعم.
وأدخل فيه الأمر بعبادة الصليب، وأدخل كفريات شنيعة وصدقوه في ذلك.
هذا بولس، فكان بولس هذا في دنيا الناس؟ بولس الذي يدخل بين السلفيين فيحول منهج السلف لإخواني، كم بولس عندنا في المنهج السلفي؟ يقولون نحن سلفيون، وبعدين تفاجأ بعد سنين أنهم إخوانيون صرف، مثل ما يصنع حزب نور وغيره. وبعدما كانوا يقولون نحن نحارب حكم الجاهلية ونحن نحارب كذا ونحن نحارب الأحزاب، الآن من الذي يقود هذه الحملة؟ هم الذين يقودون هذه الحملة، ورثوا الأمة، عادوا إيه؟ إخوانا. فهؤلاء من ياسر برغامي ومن معه من من تربوا على يد الإخوان أصلا، هؤلاء غزوا السلفيين تحت مسمى الدعوة السلفية، ثم ظهر أمرهم، ثم ظهر أمرهم. كذلك التكفيريون أمثال عبد المقصود وكذا، غزا الدعوة السلفية وهو من دعاة المنهج السلفي كما يقال، ثم بعد ذلك يبث ماذا؟ يبث سمومه. ثم غيره وغيره وغيره ممن عاد أمره بعدما كان يقول أنا ضد الأحزاب وكذا، عاد أمر ليقول الإخوان رجال المرحلة، الإخوان هم وهم وهم وهم، ظهرت إخوانيتهم. كل هؤلاء إخوان يا إخوان، كل هؤلاء إخوان مسلمون، هؤلاء جميعا إخوان مسلمون، ياسر برهامي ومن معه، وعبد المقصود ومن معه، وحسان ومن معه، كل هؤلاء إخوان، كل من نزل ميدين وشجع الصوارات وشجع الإخوان المسلمين وكذا وكذا، وإلى الآن هؤلاء إخوان مسلمون. وإن قالوا نحن سلفيون، إيه يعني نفرح بعبارة كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف؟ عادي جدا، شعار يستطيع أن يقول كل واحد. هو الإخوان يقول أنا حزبي، الإخوان يقول أنا جماعة المسلمين، والتكفير يقول أنا جماعة المسلمين. نحن لا نهتم بالشعارات، نحن نريد واقعا مطبقا، والواقع هذا ما يقبل إلى ولاء وبراء. فمن لم يكن إخوانيا فليرد على الإخوان. يلا أنت يا حسان لست إخوانيا، رد على الإخوان. أنت يا حواني لست إخوانيا، رد على الإخوان. يلا واحد يقول لي أنت إخوان، أقول أنا لست إخوانيا. ليه؟ ليه يعني أنا أتبرأ؟ ليه؟ ليه لست إخوانيا؟ لأنهم على الباطل. طيب بين الباطل. أنت صوفي يا هشام؟ لا أنا لست صوفيا. ليه؟ الصوفية ضلال وكذا. بين. إذن حينما أتهمك بشيء بتهمة وأنت تنفع عن نفسك التهمة، تنفيها لأن هؤلاء ليسوا على الهداية. طيب رد، يلا بين لماذا هم ليسوا على الهداية. أنت إخواني يا فلان. لا أنا لست إخوانيا. طيب لماذا لست إخوانيا؟ لماذا؟ إن كانوا على حق فكن إخوانيا، وإن كانوا على باطل فبين الباطل. لكن يعيش الواحد 30 سنة، أهم حاجة عنده يقولك إيه؟ أنا بقالي 30 سنة بدعو إلى المنهج السلفي، أنا بقالنا 35 سنة زمان وإحنا في الكلية وكل واحد يذكر زي إيه؟ عمك حجازي كده، واخد بالك، يقعد على المصطبة ويذكر ما مضى. لا، إحنا نريد تقعيد وتقريرا ينتفع تنتفع منه الأمة. أنا لست إخوانيا، إذا أنا من؟ أنا لست صوفيا، إذا أنا من؟ أنا لست تكفيريا، إذا أنا من؟ وضح وضح. أنت زاني؟ لا لست زانيا. طيب ليه؟ لأن الزنا حرام. عودوا بالله أنا زاني؟ أنت مرابي؟ لا لا لا، عودوا بالله لست مرابيا. ليه؟ لأن الربا حرام. أنت كذا وهكذا، نفيت عن نفسك الشيء فبين هذا، لماذا تنفع عن نفسك الشيء هذا؟ لكن واحد يقول أنا لست إخوانيا، لكن الحقيقة أنا بس يعني متعاطف، لأن الحقيقة القضية هم أصحاب قضية عادلة كما يقول البعض، واخد بالك؟ عجيب. لست إخوانيا وأنا إخواني. لقد كان السلف رحمه الله تعالى يعتبرون الرجل أو الحكم على الرجل بمدخله ومخرجه، من بطانته بس، ما قالوا ما مؤلفاته مصنفاته، من بطانته، كما سأل سفيان عن الربيع بن صبيح فلما أسلم عليه قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. ألا أما لو أضاف الربيع مدح القدرية وأنهم رجال المرحلة، يا سلام، يعني ممكن أن يكون الإخوان رجال المرحلة يوما ما، ويجي واحد تاني يقول لك ممكن أن يكون الجهاديون رجال المرحلة يوما ما. ولهذا أنت مريت على الشاشة في المجلس اللي بيسموه هيئة شرعية ولا ميت عالم ولا كلام من هذا القبيل، عبد الزبر وطريق الزمر وعصم عبد الماجد بجوار عبد المقصود بجوار حسن بجوار واحد بالي بجوار الحويني، كل هؤلاء صح؟ ها اللي يمكن يجيب الصورة، حتى النصارى كمان، يلا حتى النصارى الحزب على مكتب واحد، والأحضان النصراني يعتز بصليبه، فترى صليبه يضرب في لحية السلفي، ترى صليبه يضرب في لحيته، أليس هذا موجودا؟ بلى موجود. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن سقطت الأقنعة، فلم يعد أحد من الآن يستطيع أن يدعي شيئا. حتى الذي يقول والله أنا تبت إلى الله أنبت، يبقى يلزمك أن تتبرأ مما كنت عليه. ولقد قالوا لكبير من كبرائهم، قال له واحد تبرأ وكذا، قال طيب أنا لست من هؤلاء، طيب أنزل براءة. قال وهل الناس يعني سيأخذون مني براءتي، سيأخذون هذه البراءة يعني؟ أيوة نعم، قلها تبرأ وبين، أخذ الناس أو لم يأخذ الناس. نعم، فبولس هذا كثير يا أخوان، بولس هذا كثير جدا، يدخل ضمنه ثم ينقلب بعد ذلك ليكون إيه، ليطعن في الإسلام باسم الإسلام. نعم،
وأدخل فيه الأمر بعبادة الصليب، وأدخل كفريات شنيعة وصدقوه في ذلك على أنه عالم،
زي الحدادية يدخلون إلى السنة عن طريق كلام شيخ الإسلام، وبعدين بعد ذلك يطعن في شيخ الإسلام. يعني يدخلون إلى السنة قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، وبعد ذلك يطعن في ابن تيمية. يدخلون إلى السنة صحاح والألباني، صحاح والألباني، وبعد ذلك يطعن في الألباني. وزي أصحاب العذر بالجهل، والتوحيد والتوحيد والتوحيد، عدم الإعذار والتوحيد ونبذ الشرك، ثم يعودون بعد ذلك إلى تكفير المسلمين، زي الحازمي هذا الذي يكفر من لم يكفر المسلمين، من لم يكفر هؤلاء عينا، يعني يقصد عينا مش نوعا، ولا من لم يكفر من أتى الشرك نوعا هذا لا شك أنه كافر، لكن عينا يعني. نعم،
وصدقوه في ذلك على أنه عالم وعلى أنه مؤمن، ولقبوه بالرسول بولس أي رسول المسيح بزعمهم، وقصده إفساد دين المسيح، وحصل له ما أراد، فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليث. واعتقاد أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، وأدخل فيه وثنيات كثيرة فاتبعوه على ذلك. هذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا منهم كانوا على الدين الصحيح، لكن الأكثرية منهم على الكفر والانحراف عن دين الله. وأما العرب فكانوا على قسمين، قسم اتبع الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وقسم كانوا على الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل، لا سيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة، إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح.
اسمع بقى، طرق الشيطان إذا أراد أن يغير معتقد الناس عن طريق من الشيطان، ما ينزل بنفسه وبصورته، إنما يبعث شياطين الإنس لإضلال الناس. فأتي بقى إلى شخصيات معينة، وغالب الشخصيات هذه العالم الفاجر والعابد الجاهل. شوف مادة إبليس في إضلال الناس ترجع إلى رجلين، إلى رجلين، عالم فاجر، عابد جاهل. لماذا العالم الفاجر والعابد الجاهل؟ لأنه محل الاقتداء، محل الاقتداء. العالم الفاجر يجلس على كرسي ويظهر لك من تبني الشريعة ما يظهرك، ثم بعد ذلك يعطيك سمة. والعابد الجاهل يظهر لك من التنسك والبكاء، وأنا لا أكل لحما، وأنا لا أعيش في الكهرباء، وأنا كذا، والدنيا والآخرة، فتغطر بهذا. ولذا احنا قلنا لكم كثيرا أنه الحمد لله أن خوارج عصرنا ليسوا كذي الخويصرة الأول، وليسوا كالخوارج الأوائل، وإلا لو جاءنا خوارج أوائل نحقر صلاتنا إلى صلاتهم، وصيامنا إلى صيامهم، وقراءتنا إلى قراءاتهم، لكانت الأمة وراءه. لكن الحمد لله هذا مفلس في العلم والعباد، يعني الخارجي المعاصر مفلس في العلم والعباد، والحمد لله، لهذا ليس محل اقتداء، إنما الخارجي الأول كان محل كان محل. فكلما كان الإنسان في صورته يميل إلى التنسك والعبادة وكذا يكون إيه أشد تأثيرا على الناس. فمادة إبليس من هي يا إخواني؟ العالم الفاجر والعابد الجاهل، أصحاب الشهوات مادته، لكن دون أصحاب الشبهات بكثرة. نعم.
وكان يظهر التنسك والعبادة.
يظهر التنسك والعبادة. عمرو بن عبيد المعتزلي يظهر التنسك والعبادة. الجامي يظهر التنسك والعبادة. فلان يظهر التنسك والعبادة. كلهم يظهر التنسك والعبادة. نعم.
وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح، وذهب إلى الشام للعلاج فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك وجاء من الشام بأصنام معه، ونقب عن الأصنام التي كانت مدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها، كان الطوفان قد طمسها ودفنها، وجاء الشيطان فأرشده إلى أمكنتها فنبشها
أو صنع له أصناما جديدة وأغره بأنها هي القديمة. نعم، مثل ما يصنع إبليس مع هؤلاء، فقد يكلم الواحد من وراء حجاب ويقول أنا الله، وقد يعطيه بعض الخوارق فيظن أنه صالح وأنه محمود الفعال، أو قد يريه بعض الأمور في ذلك. زي مثلا إحنا زمان كان يقال إذا ذهبت إلى قبر الفلان، واحد أراد أن يسرق الشيخ المال من صندوق الشيخ فكتفه الله الكتف، واحد تاني قال الشيخ ده ما بوش فايدة ما تبنه، واحد ثالث قال ما أدري، هكذا. فالشيطان يتلاعب بالناس. يعني من زمان يقولك إيه الحفار هذا اللي هي الكراكة تشتغل عند المقام، واخد بالك، ده الكراكة انكسر إيه عمودها، واخد بالك ليه؟ لأن الشارع عند الشيخ اتعدى شوية على الشيخ، واخد بالك، أو واحد قال أنا أروح ولا يعني لا يعنيني الشيخ فيحصل له كذا وكذا. الشيطان يفعل هذا، يعني قد يكون هذا كذبا. ولهذا قال الأئمة إذا رأيتم الرجل إيه يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه، يعني ممكن الرجل يطير في الهواء وممكن الرجل يسير على الماء ويكون هذا خارقا من الشيطان وليس من الرحمن. ولهذا وضع ابن تيمية كتابه الماتع جدا جدا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.
فنبشها
نعم.
وأخرجها.
لحظة. نعم. طار. وليه خكر في الجنازة ولا ايه؟ اي نعم، عشان كده الشياطين. لكن نعم اي نعم 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 ما هو دي مؤهلات لازم يشرب شيشة، مؤهلات يشرب شيشة وتبول على نفسه وأشبه بالمجنون، هذه المؤهلات. احنا عندنا واحد كانوا يقرون له مولدا وهو حي، حدنا من المنشية كان يسمى فتحي، هذا يلبس ثوبين أو ثلاثة أثواب ويضع سبحا وشاربه طويل كلحيته ويشرب السجائر السجارة والسجارة ولا يصلي وتبول عن نفسه وأشبه بالمجنون، ومع ذلك يقيمون له المولد أسبوعا وهو حي، وهو حي فضع معدنه وهو حي، حتى إذا جاء يوم المولد أركبوه الحصان وطافوا به في البلد وكذا وكذا. نعم، لكن الحمد لله بعد يعني دعوة التوحيد وانتشار الأخوة هنا وهناك الحمد لله قل هذا، ولا هذا كان الأصل، هذا الأصل. أي بلد كان فيها الاحتفال بالموالد هذه كل ليلة، كل ليلة واحد عنده عامل ليلة لابنه، واحد عامل ليلة لزوجته، واحد عامل ليلة ما أدري إيه، واحد رجع من الجيش، واحد دخل الجيش، واحد جرت الوظيفة، كل واحد كان يفكر في عمل صالح. إنما العمل الصالح عبارة عن ليلة يستخدمون فيها هؤلاء أصحاب العمام الأخضراء والبوارق، وتقابل الليلة ويأكل الناس ويشربون واختلط الرجال والنساء. لكن الحمد لله لم يعد هذا منتشرا، نسأل الله عز وجل أن يخلي الأرض منهم. نعم.
لذلك
الوز نعم.
فنبشها وأخرجها ووزعها على قبائل العرب وأمر بعبادتها، وقبلوا منه ذلك، ودخل الشرك في أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العرب، وغير دين إبراهيم عليه السلام، وسيب السوائب للأصنام من بهيمة الأنعام. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار،
يجر أمعاءه ويضر معها. ولهذا يا أخواني لا بد أن نحارب أهل الضلال. شوف، تغير هؤلاء برجل، وتغيرت النصرانية برجل، والروافض عادت إلى رجل. عبد الله بن سبأ، وفين الرجل هذا في عصر قوة الإسلام، يعني في عصر الصحابة؟ عبد الله بن سبأ، يعني لك أن تتخيل سبحان الله تأثير هذا الرجل على أتباعه. فلا تترك رجلا في الوحال، اوعى تقول رجل لا لم ليس وراء أحد، لا تتركه، لا تترك رجلا في الصعيد، لا تترك رجلا هنا وهناك، لا تترك رجلا، لأنه قد يكبر أمره ويعظم أمره ويستفحل، فيصبح هذا الرجل جماعة وطائفة. هو الإخوان إيه؟ البن بس. التبليغ إيه؟ محمد إلياس. التشهم إيه؟ الجهم بن صفوان. الاعتزال إيه؟ وصل بن عطاء. الخوارج إيه؟ ذو الخويصر. تاخد بالك، هو رجل لو عرض هذا الرجل وفضح امام الناس وتبين امره حتى لا يصدر الناس عنه، خلاص انتهى انتهى انتهى. ولهذا الحمد لله اصحاب الثورات هؤلاء في انحرافهم وظالمهم، لما قام لهم اهل السنة بالمرصاد قلت شعبيتهم، قل نصيبهم. نعم، لا شك ان بعض الناس قد يقول هذا طعن وهذا سب، اعتبروه طعنا اعتبروه سبا، المهم ان الناس ينفضون عنه، مش مشكلة الناس ينفضون عنه. وانتم تعلمون جاركم وصاحبكم، كان الناس يأتون اليه من هنا وهناك، من العفاريت شوية والاحياء شوية، المهم كله يأتي. الان خلاص ما عاد له مثل ما كان لي في الامر الاول. ولهذا هو الان تحول امره الى افريقيا من باب انه يأتي بشيء ايه اخر، او يجد له مكانا اخر في هذا الامر. ومحدث مصر وفقيه مصر والالقاب اللي كانت موزعة هذه، ما عادش بقى لمحدث ولا فقيه ولا، خلاص كل سنة انت طيب. ظهر الامر في طالب العلم القوي الذي يجلس عند هؤلاء اليوم، سمي لي واحدا ثم تبعهم بعد ذلك رستان ومدرسته. والحمد لله، شوف رستان هذا كان جنابا ما يمس، الآن العيال بيلعبوا برسلان، الصغار بيلعبوا برسلان، يا كذاب يا مفتري يا مجامل يا سارق يا كذا، خلاص ما عاد هيبة ما عاد هيبة. ومن معه ما عاد يسمع الآن عن من معه، ما أحد يسمع عنهم الآن، ولا يوجد طالب علم. تعرف يا أحمد طالب علم، هناك طالب علم على الجدة يعرف كتاب والسنة بفهم سلف الأمة ويحقق مسائل العلم ويجلس عند أحد هؤلاء؟ أبدا ما يجلس عند أحد من هؤلاء، والحمد لله. مع أن الضريبة قد تكون قوية في أول الأمر، لكن يوشك أن يذهب هيبة هؤلاء، لأنه ما تبقى إلى السنة. إن الإنسان يأخذ قوته من دعوته إلى السنة، إلى السنة، فإن كان داعية إلى السنة بصدق وحق فنأخذ قوته من هذا، لأن السنة ماضية، السنة ما أحد يعارضها فينال منها، وإنما هي تنال منه ولله الحمد والمنة. فما عارض أحد السنة إلا قسمه الله عز وجل. فلتأخذ قوتك من دعوتك، إنما إذا وكلت إلى نفسك هلكت، هلكت وفضحت. نعم. فهذا عمرو بن حي واحد غير معالي العرب. فانتبهتوا من هذا المعنى يا إخوان، انتبهتوا من هذا المعنى، يعني ما لا تحقرن من الباطل شيئا. تقول هذا واحد مش مشكلة، تلتفت إليه، الواحد هذا سوف يصبح جماعة غدا. تخيل في جماعة في الناس اسمها عبدت للشيطان، يعني هل يصدق واحد يا إخواني؟ يعني أنت ممكن تدعو الناس إلى عبادة الشيطان ويصدقك أحد؟ هل ممكن؟ علية القوم هم الذين في جهة في هذه الطائفة عبدة الشيطان. علية القوم، علية القوم عبدت الشيطان، عبدت عبان الشيطان. نعم.
فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. الكتابيون والأميون وغيرهم سائر أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق، لكنهم انقرضوا قبل البعثة، فأصبح الظلام حالكا في الأرض. وجاء في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذا الظلام الحالك وهذه الجاهلية المستحكمة وانطماس السبل واندثار آثار الرسالات السماوية، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. والجاهلية كما قلنا منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم، وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم. ولهذا قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نهى نساء النبي صلى الله
يعني
عليه
وسلم، يعني إذا ذمت الشرع شيئا ووصفته بالجاهلية فاعلم أنه مذموم، إنك مرء فيك جاهلية، جاهلية، فكل أمر ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم. الجاهلية يقال قد يوصف بها الزمان وقد يوصف بها بعض الفعال، أما جاهلية الزمان فقد انقرضت، وهذه كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جاهلية الزمان، يقال هذا عصر جاهلي، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما جاهلية المخالفات، جاهلية العصبية، جاهلية الحكم، جاهلية التبرج، جاهلية كذا، هذه جاهلية مخصوصة. فأقول الناس في جاهلية يتعصبون وكذا وكذا، مثلما قال النبي: إنك مرء فيك جاهلية. هذه الجاهلية تتبعض في بعض الصور، ولا يقال عصر جاهلي، ولهذا انتقدوا جاهلية القرن العشرين، لأن الجاهلية بإطلاق انقضت وانقرضت، لأن النبي قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأمر الله. إذن لن ينطبق الناس على جاهلي لبقاء طائفة تدعو إلى الحق. إذن ما يقال عصر جاهلي، كيف عصر جاهلي وفيها أهل السنة؟ نعم قد يكثر الجهل في باب، في بابين، في أبواب وكذا، فسمي كل باب وصفه بالصفة التي يستحقها، أما الجاهلية العامة فقد انتهت. لكن هذه ألفاظ يطلقها سيد قطب ومدرسته، سيد قطب محمد قطب، هذه صفر الحواري، هذه أوصاف يطلقونها. نعم.
نهى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التبرج، وهو إظهار الزينة في الأسواق وأمام الناس، لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج، بل تكشف عن عوراتها، كما في الطواف عندهم يرون أن هذا من المفاخر. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهذا من باب الذم، فحمية الجاهلية مذمومة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار حدث بينه وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات اقتتال ونزاع، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، وكل واحد منهما دعا قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة.
ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وبهذا يرد على من يقول بأن التحزب الممنوع ما كان في الدين، الحزبية والتحذير من الحزبية الواردة في الشرع إذا كانت التحزب للدين، أما مثل هذه الأحزاب فليست من الحزبية الممنوعة. نقول التحزب معناه التفرق والاختلاف والمعارضة والانتماء إلى أشخاص، إلى كتب، إلى أفكار توالي وتعاد عليها، وهذا الموجود في الأحزاب. ومن قال لك بأن التحزب في الدين فقط هو المحرم؟ التحزب في الدين في عصبية جاهلية، مثل ما صنع، مثل ما قال النبي هنا. ماذا قال النبي؟ هل كان المهاجري يعارض الأنصار الأنصارية في الدين، أم هي أمر فرضته عصبية طارئة وجدت؟ هذا ينادي قبيلته وهذا ينادي قبيلته، يبقى هذه عصبية قبلية وليست خلافا دينيا ولا شرعيا. نعم.
وقال تعالى قال يعني الاعتداء بالقبيلة، لأن المؤمنين كلهم إخوة لا فرق بين أنصاري ومهاجري ولا بين قبيلة كذا وكذا، هم إخوة في الإيمان كالجسد الواحد والبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الواجب على المسلمين أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي وأسود وأبيض إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل من أمور الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم أهل الفوضى الذين لا يخضعون لسلطان ولا لأمير، هذه حالة الجاهلية. فالحاصل أن أمور الجاهلية كلها مذمومة، ونهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمور. والجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته زالت الجاهلية العامة وجاء العلم والإيمان ونزل القرآن والسنة وانتشر العلم وزال الجهال. وما دام القرآن موجودا والسنة موجودة وكلام أهل العلم موجودا فإنه لا جاهلية حينئذ، أعني الجاهلية العامة. أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلدان فالجاهلية الجزئية تكون موجودة. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه بقوله يا ابن السوداء، قال له أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفقر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء والاستسقاء بالنجوم. فدل على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس وهي مذمومة، لكنه لا يكفر بها، لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد. ولهذا لا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية، لأن هذا جحود لوجود الرسالة وجحود للقرآن والسنة، هذا الإطلاق لا يجوز. أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص جاهلية أو هناك خصال من خصال الجاهلية فهذا موجود، ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثة. قد يقول بعض الناس ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية؟ ما دامت الجاهلية قد انتهت نحن مسلمون ولله الحمد. نقول الداعي لذلك الحذر منها، فإنه إذا عرفها طالب العلم فإنه يحذر منها، أما إذا جهلها ولم يعرفها فإنه قد يقع فيها. فذكرها من أجل أن تعرف حتى تجتنب وحتى يحذر منها. قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا من ناحية. والناحية الثانية أنك إذا عرفت الجاهلية عرفت فضل الإسلام، كما قال الشاعر الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها، لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنها يدعو إليها. فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية، إلى الشركيات والبدع وإلى الخرافات وإلى إحياء الآثار. وكل هذا القصد منه طمس الإسلام وعودة الناس إلى الجاهلية. فلا بد من دراسة أمور الجاهلية من أجل أن نجتنبها ونبتعد عنها. قال الشيخ وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها وأخطرها عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به. قال رحمه الله: فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة.
يعني جمعوا بين عدم الإيمان واستحسان ما عليه الجاهلية، فقد جمعوا الشر كله.
أي حصل فساد في الظاهر والباطن، فساد في الباطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفساد في الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية. فإذا فسد الظاهر والباطن تمت الخسارة والعياذ بالله. وهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور الجاهلية، فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية، بل يجب إنكاره واستبشاعه. أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية. واستدل الشيخ بقوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل يعني صدقوا بالباطل، والباطل ضد الحق، فما خالف الحق فهذا باطل، والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. لا، هذا يعارض دعوة الإسلام للعلم. كون النبي كان أميا لا يستدل، بل النبي قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ليس معنى هذا أنه دعوة إلى ترك العلم، بل العلم يدعى إليه وتندب إليه الشريعة. لكن لو أن إنسان ولد هكذا وما تستنى له العلم، فإن الإنسان ما ينتقصه ولا يعيب لهذا إذا كان على طريق المستقيم. نعم
نعم. ولا يقرأ، يقرأ في المصحف وإيه؟ لا، يحفظ غيبا، يعني يحفظ غيبا. هذا موجود، هذا حفظ الكتاتيب. لا لا، ما له من دخل بالنبي. النبي الحكمة، مثل النبي ما علم الشعر وما علمه الشعر، لكن حسان نفع الله به الإسلام في الشعر. نقول حسان كان ينبغي أن يقول الشعر اقتداء بالنبي، ليس هذا محل اقتداء. نعم، فلا يتعبد بالأمية. لكن نقول إن كان رجل يعني أميا وهو على الاستقامة يعاب ويقال أنت جاهل وأنت كذا وأنت كذا، لا، فلا يعير الرجل بالعلم ويدعو إلى التعلم، ولا تستنى هذا إلا بالقراءة والكتابة.